الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أفضل رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى أسلم. هذا كتاب الشروط من الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله. وصلنا إلى حديث هذا البخاري، وقال وقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا للمشركين ما أنفقوا على من هاجر ديارهم فحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية ابن أبي سفيان وتزوج الأخرى أبو جهل، فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم الآية. والعقب ما يؤدى أو ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي ما هاجرن. الحمد لله. وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها، وبلغنا أن أبا بصير ابن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث. هذا حديث الزهري كذلك هو تابع للحديث حديثه الطويل الذي قرأناه في الدرس الماضي، وهو عن غزوة الحديبية. الزهري في روايته قال عروة هو ابن الزبير أخبرتني عائشة أن رسول الله كان يمتحنهن، اللي هو النساء المؤمنات التي يهاجرن من مكة إلى المدينة وقد يتركن أزواجهن في مكة، يكون أزواجهن من المشركين وهن آمن، فكان النبي يمتحنهن، يعني يمتحنهن ليعرف هل هن يعني مؤمنات حقا أو لا، ويقرأ عليهن اللي هي آية البيعة، يا أيها النبي إن جاءكم مؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين لا. فيقول أيضا الزهري وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا للمشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، هذا حكم الله، قال الله تبارك وتعالى وآتوهم ما أنفقوا، يعني إذا هاجرت المرأة المؤمنة من الكفار إلى المؤمنين وتركت زوجها في دار الكفر في مكة، فعلى المسلمين أن يعطوا هذا الزوج المهر، يردوا مهرها إليه لأنها تركت يده، فالله قال وآتوهم ما أنفقوا. فتقول من عائشة رضي الله عنها وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بأسهم الكوار، هذا حكم الله، قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا تبقى كافرة عند مسلم يجب أن يفارق. فعمر طلق امرأتين كانت عنده لم تؤمنها، اللي هي واحدة ما قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فطبعا الكافرات راحت إلى مكة، تزوج قريبة معاوية أبي سفيان وتزوج الأخرى أبو جهل، طبعا هذا كله كان في المدة بعد الحديبية قبل فتح مكة، فأبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجه، يعني الكفار جعلوا كل امرأة كافرة تكون عند المؤمنين وعند زوج مسلم إذا هاجرت إليهم ما يردوا، قالوا ما نرد ما نعطيكم صداق. فعند ذلك الله تبارك وتعالى قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار، يعني امرأة كافرة كانت زوجها لمسلم ثم هاجت الكفار فعاقبتم، لم يرد الكفار أن يعطوكم المهر فعاقبتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أصح، فيردوا هذا المهر إلى المؤمن الذي فقد مؤمنة من مال الكفار، يعني لا تردوا الى الكفار مهور يعني زوجاتهم المؤمنات التي هاجرن، ويرد هنا يرد وإنما يرد هذا المال بعد ذلك الى المسلم الذي فارقته امرأته يعني كافرة الى هنا. تقاص نعم هذه مقاصة. وان فاتكم شيء من بس هذه مقاصة ليست برضا الكفار. وان فاتكم شيء من ازواجكم من الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، يعطوهم كذلك يعني مهر المثل او نفس الذي انفقوه في 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 في, في المهر. قال والعقب ما يؤدي المسلمون الى من هاجرت امرأته من الكفار، فامر ان يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما انفق من صباط نساء الكفار اللاتي هاجر، وما نعلم احدا من المهاجرات ارتدت بعد ايمانها. هذا كلام زهري، ما عرف ان هناك امرأة يعني مسلمة ارتدت عن الكفر ولحقت الكفار، وانما الذي كان ان نساء من يعني المؤمنات او من الكفار مكة يسلم ثم يهاجر، والعكس ما وقع. قال ما لكن فيه يكون يعني مؤمنات يعني تؤمن وهي في مكة كانت كافرة مؤمنة ثم تهاجر، هذا موجود يعني. قال وما نعلم احدا من المهاجرات ارتدت بعد ايمانها، وبلغنا ان ابا بصير بن السيد الثقفي قدم على النبي مؤمنا مهاجرا في المدة، المدة اللي هي مدة العهد كانت 10 سنوات، طبعا لما من سنة 6 كانت وضعت الحرب 10 سنوات، لكن لم يستمر هذا العهد الا للسنة الثامنة لان قريش نقضت العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى في المدة اللي هي المدة مدة الهدنة هذه. فبلغنا ان ابا بصير ابن اسيد الثقفي، ثقفي نسبة الى ثقيف وكانت تذكر الطائف، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الاخنس ابن شرايط الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ابا بصير. الاخنس كان في هذا الوقت هو سيد يعني سيد اهل مكة. فذكر الحديث الى اخره. الباب 16 باب الشروط في القرض. وقال ابن عمر وعطاء رضي الله تعالى عنهما اذا اجله في القرض جاز. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دينار فدفعها اليه الى اجل مسمى. القرض الحسن ليس له وقت لانه انما هو مال صاحبه، فينبغي ان يعني اذا طلبه صاحبه في اي وقت يجب ان يؤديه عليه ما الوقت، لكن ان اجله هذه المدة فهذا جاز، ولا يكون هذا يعني من باب الربا ما دام انه لم يعني لن يجعل فائدة على هذا. قال ابن عمر وعطاء رضي الله عنهما اذا اجله في القرض جاز. اجله قال يعني هذه 1000 دينار وتردها بعد سنة، فهذا امر جاز، والا في الاساس انه يعطي 1000 دينار واي وقت يطلبها حتى لو اجله كذلك، يعني حتى لو كان مؤجل كذلك له ان يطلبها قبل الاجل لان هذا قرض حسن، بخلاف القرض في التجارة. قرض في التجارة اذا اشترى منه لاجل فانه لا يجوز ان يعني عجله كله اعطيني مالي الان، لان هذا اصل دخل في اساس يعني شرط البيع وثمن البيع انه اشترى منه هذا السلعة لاجل، فلا تحل يعني عندما يحل الاجل يحل تسليم. اما في القرض فجائز هذا. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دينار فدفعها اليه الى اجل مسمى، فدفع هذا ودفع له وكتب الى اجل مسمى، وهذا طبعا في شرع من قبلنا وهو قد جاء في شرعنا ما يوافق. الباب 17 باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في المكاتب شروطهم بينهم. وقال ابن عمر او عمر رضي الله تعالى عنهما كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وان اشترط 100 شرط. المكاتب هو العبد الذي يكاتب مواليه على ان يعني يشتري نفسه منهم بمبلغ من المال، فاذا دفعه خلاص يصير كانه اشترى يعني نفسه من مولاه. فهذا المكاتب. قال باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. قال جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما في المكاتب شروطهم بينهم، يعني المسلمون عنده شروطين، فلو اشترطوا اي شيء انه يكون هذا مثلا في مده معينه، تعطيني هذا المبلغ مثلا تسلفني مثلا 1000 دينار في مده سنه، فان فعلت في هذه السنه انت حر، فاذا تاخرت مثلا يعني لا تؤثق بهذا. فاذا حط اي شروط جائزه فهذا جائز. كل شرط قال شروطهم بينهم، هذا كلام يعني اللي هو جابر. ومعنى شروطهم بينهم يعني لهم ان يشترطوا يعني من الامور من الشروط المباحه فيما بينهم ما يشترطوا. وقال ابن عمر او عمر رضي الله عنهما كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، لكن الشرط اذا يخالف كتاب الله يعني يخالف الحق والعدل الذي انزله الله في كتابه فهذا باطل، حتى لو اشترط هذا الشرط وقع منهم هذا الشرط فهو باطل. الباطل هو الهالك يعني. ومعنى انه شرط باطل يعني انه يولد ميتا، يعني كانه ولد ميت، ما له اي احترام في التنفيذ، وان اشترط 100 شرط. وهذا نفس كلامنا، فلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. حدثنا علي بن عبد الله وحدثنا سفيان عن يحيى عن عمره عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اتتها بريره تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته بذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. قال لها أنت ما يهمني، ابتاعيها اشتري بريرة واعتقيها والولاء سيكون لك، لأن الولاء هو لمن أعتق. هذا في يعني في كتاب الله الحكم أن المنعم بالعتق هو الذي له الولاء، اما الذي اخذ الثمن كيف يكون له الولاء؟ ما يكون الولاء. نعم هذا اشترى، هذا اخر حقه. فقال لها النبي ابتاعيها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال فلان كذا، يعني ما لما يفعل هذا، ما شأنه؟ هذه كلمة إنكار واستنكار. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط، فليس له يعني هذا الشرط الذي اشترطه. الباب 18 باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار والشروط التي يتعرفه الناس بينهم، وإذا قال 100 إلا واحدة أو ثنتين. هذه ترجمة طويلة. قول المؤلف البخاري رحمه الله باب ما يجوز من الاشتراط، يعني ما هي الشروط الجائزة، والثنية في الإقرار، الثنية الاستثناء في الإقرار، يعني يقر بشيء ويقول إلا كذا وكذا، أو غير كذا وكذا، فيستثني، يقر بشيء معين ثم يستثني بعضه. والشروط التي يتعرفه الناس بينهم، وإذا قال 100 إلا واحدة أو اثنتين يجوز هذا، يعني 100 إلا واحد خلاص يصير 99، يعني بدل يعني لو كتب 99 أو كتب 100 إلا واحد أو 100 إلا اثنين فهذا يعني صحيح. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال الرجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال ايوب عن ابن سيرين ان رجلا باع طعاما وقال ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجئ، فقال شريح للمشتري انت اخلفت فقضى عليه. هذه بعض الحالات من الاشتراطات وامضاها هؤلاء يتابعون. ابن سيرين رحمه الله يقول: قال رجل لكريه: ادخل ركابك فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم فلم يخرج. فقال شريح او هو القاضي: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو ادخل ركابك، يعني حضرها ليسافر معه. وقال له: اذا ما جيت انا في الوقت الفلاني فلك 100 درهم.
كانها غرامة.
فقال لما يعني اختصم الى شريح، قال خلاص هو اشترط على نفسه هذا الشرط، وما دام انه اشترط على نفسه فامضى عليه. وقال ايوب اللي هو السختياني عن ابن سيرين: ان رجلا باع طعاما. طعام غالبا ما يطلق الطعام على القبش حنطة. وقال له: ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيع. يعني انا اشتريت منك هذا لكن لما جيش الاربعاء خلاص يصير الصفقة يعني ما في بيع بينه وبينك. فلم يجد. فقال شريح للمشتري: انت اخلفت. فقضى عليه. قضى عليه بالحكم وانه ابطل البيع لانه اخلف لم يأتي، فقضى عليه بذلك. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لله 99 اسما 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة. هذا من غريب استدلال الامام البخاري بسبب الحديث هنا لبيان انه يمكن ان يقال في العدد 100 الا واحد. اذا قال 100 الا واحد واستثنى يصير 99. فهذا بيان. واتى بهذا الحديث فقط البخاري هنا لبيان انه يجوز ان نقول في 99 او 98 100 الا واحد او 100 الا اثنين فنستثنى. ومعنى الحديث ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. اسماء الله تبارك وتعالى كله هي حسنى، ولله اسماء الحسنى، وكلها اسماء مشتقة، ما في اسم جامد، يعني ما في اسم للعالمية فقط، لان الاسماء في اللغة العربية اما يكون اسم علم بدون معنى كما يقولون سعاد، هذا اسم هكذا يعني اسم للانثى تسمى به لكن ليس له معنى، وفي اسم مشتق، اسماء مشتقة لها معنى، مثل ما نقول مثلا كريم وفاضل وجواد وعبد الله العبودية لله عز وجل وعبد الرحمن وهكذا. فالاسماء اما ان تكون اسماء مشتقة لها معاني واما ان تكون اسماء جامدة. الله ليس له اسم جامد، كل اسماء الله تبارك وتعالى انما مشتقة من معاني لها معنى. الله من الالوهة العبادة، فهو الاله الذي يعبده الخلق ويألهونه سبحانه وتعالى، والرحمن من الرحمة، والغفور من المغفرة، والسميع من السمع، والبصير من البصر، وهكذا. وله الاسماء الحسنى سبحانه وتعالى، كل اسم من اسماء الله تبارك وتعالى يتضمن معنى، وهذا المعنى طبعا لا يقوم بذات الرب تبارك وتعالى. وقيل هنا من احصاها، الاحصاء العد، قيل يعني احصاء عدا وحفظا وإيمانا وفهما للمعنى وإيمانا به، يعني جمع العلم وكذلك العمل بمقتضى العلم، يعني أن يعمل بمقتضى هذا العلم. فالاسم كل اسم أسماء الله تبارك وتعالى له مقتضى من العمل في قلب المؤمن، فإذا علم أن الله تبارك وتعالى هو الغفار وهو الرحيم قام في قلب المؤمن من الإيمان بالله وطلب المغفرة والانكسار إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك إذا علم أنه شديد العقاب خافه والتقوى. فهذه يدخل كله في معنى من احصاها دخل الجنة. الباب 19 باب الشروط في الوقف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثنا ابن عون قال انباني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدثت بابن سيرين فقال غير متأثر مالا. هذا حديث عظيم وهو الاصل في الوقف، وهو اول وقف في الاسلام، وقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وكان الله تبارك وتعالى يعني هي له هذا الامر ليكون يعني سن هذه السنة يعني الحسنة، وله اجرها واجر من عمل بها يوم القيامة. هذا فضل عظيم. هذا الحديث رويه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر، هذا حصته من الغنيمة، وذلك ان النبي اخذ خيبر عنوة، فكان له ارضها ومالها، ثم بعد يعني طبعا اخذوا نساء الكفار، ثم انهم اقروا يعني اليهود فيها على ان يعملوا للمسلمين، لهم نصف الثمرة لليهود ونصفها للمسلمين. المهم ان ارض خيبر وزعت على المسلمين، فاصاب عمر بحصته ارض بخيبر، فاتى النبي يستأمره فيها. ومعنى يستأمره يعني انها جعلها لله، لانه رأى ان اداء انفس شيء حصله في الدنيا يجعله لله. هذه يعني حياة الصحابة رضي الله عليهم. حتى النبي يستأمره يعني يطلب امره فيها، انه اراد ان هذه الارض التي هي انفس ما اخذ وامتلكه في الدنيا يريد ان يجعلها لله. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه. انفس من النفاسة، والامر الشيء النفيس هو السمين الغالي الكريم، وسمي نفيس لانه يعني تحبه النفس، كما نقول حجر النفيس. قال له ما في انفس عندي من هذه الارض، فما تأمرني به؟ يعني اذا جعله لله. فقال له النبي يعني اوصاه في هذا، قال ان شئت حبست اصلها. ومعنى حبس الاصل هو يعني وقفه. ولذلك ما لحد الحين في الغرب يسمون الوقف الحبوس، الحبوس الحبوس يعني الاوقاف، وهنا الاوقاف. حبست اصلها يعني اوقفته وقفلته الا يوهب، وتصدقت بها اللي هو بالثمر. فالارض تكون محبوسة والثمرة تطلق في من تشاء. قال فتصدق بها عمر اللي هي ثمرة الارض الا انه لا يباع اللي هي الارض، ولا يوهب ولا يورث. هذا صح، لا تباع لا توهب لا تورث، هذه كلها وسائل نقد الملك يعني. وتصدق بها في الفقراء اللي هو ثمرتها، وفي القربة قرابته يعني، وفي الرقاب شراء العبيد واعتاقهم، وفي سبيل الله جهاد في سبيل الله، وابن السبيل مسافر المحتاج، والضيف اذا نزل ضيف بالمدينة رجل يعني في ابن السبيل من قطع، وفي ضيافة، الضيافة كل من عنده مال. يعني الفرق بين ابن السبيل والضيف ان الضيف رجل غريب نزل البلد لكنه ليس مصاحب بيت يعني، ولكنه غني هو معه يستطيع ان يشتري دي، لكن يضاف من باب اكرام الضيف. واما ابن السبيل هو مسافر انقطعت نفقته واصبح فقير في هذا المكان، وربما يكون غنيا في بلده، وغني في بلده لكن ما له بيع. فجعلها في ابن السبيل وفي الضيف كذلك. لا جناح على من وليها ان ياكل منه. من ولي هذا القيام اللي هو ناظر هذا الوقت والقائم عليه ان ياكل منها بالمعروف. بالمعروف اللي هو يعني متعارف عليه ان الذي يقوم على خدمة شيء له الاجر مثلا الفلاني هذا. يعني من قام مثلا على خدمة هذا الزرع وعلى النظر فيه وعلى كذا ياخذ مثلا 100 دينار. فهذا يكون هذا متعارف عليه. ويطعم او يطعم غير متمول. يطعم يعني من يشاء غير متمول. متمول فسر ابن سيرين قال غير متأثر، يعني لا ياخذ ثمرة وينفقها علشان ياخذ بها مال يصبح باقي عنده، وانما فقط مجرد الاكل من الثمار. اما انه ياخذ الثمار هذه يروح يبيعها ياخذ بها نقود ويتأسلها، بمعنى تأسل هو يعني لها كثير مال ثابت عنده، هذا لا. هذا بالنسبة لمن ولي هذه الأرض، لا جناح على من ولي أن يأكل منها بالمعروف ويطعم، يعني هو يأكل نفسه ويأخذ أجرته، وكذلك إذا نزل به ضيف أو نزل خصوصه هو، مش الضيف العام، يعطيه بس بشرط أن يكون غير متمول، فلا يتمول هذا المال.
شيخ هذا الضيف الأرض كان يقول حتى تفضل ما تحبوه، من كان يقول حتى تفضل ما تحبوه بعد ما نزلت على الضيف وقبله.
والله نزول لن تنفقوا حتى تنفقوا مما تحبون، هذا على كل حال هي من سورة آل عمران، وآل عمران نزلت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، محتمل أن تكون لن تنفقوا حتى تنفقوا مما تحبون قبل هذه، في احتمال هذا موجود، لأن هذه السنة السابعة، هذه خيبر فتحت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لن تنفقوا حتى تنفقوا ما تحبون، أبو طلحة لما يعني سمع هذه الآية لما نزلت على طول قال يا رسول الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله يقول إن لن تنفقوا حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب مال إلي خيرها، هذا البستان، لأن كان أبو طلحة هو أكثر الأنصار مالا من نخيل، أكثر واحد عنده نخيل وعنده زرع أبو طلحة، فلما نزلت الآية قال هذا أحسن بستان عندي هو بيرها، أنا يا رسول الله تعالوا يعني هو صدقة لك أرجو برها وثوابها ضعها في من شئت، فقال له النبي أخذ مال الرابع، وقال النبي جعل في الأقربين وزحهم في الأقربين، هذه غير، هذه رسول الله احبس أصلها وديه، أما هذه قال له جعل في الأقربين، فجعل في أربعة من قرابته منهم حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. انتهى هذا الباب اللي هو باب الشروط، ونأتي إلى الباب 55 من الجامعة الصحيحة البخاري، وهو كتاب الوصايا. قال كتاب الوصايا، أول باب في هذا الكتاب هو باب الوصايا الواحد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده، وقال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إلى قوله جنفا قال ميلا، ومتجانس يعني متمايل. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده. الوصايا جمع وصيه، والوصية هي ما يريد يعني من يخشى الموت وينتظره أن يرشد إليه من بعده يوصيهم به، سواء شيء مثلا من حقوق الناس عليه أو حقوق له عند الآخرين، ومن وصيتهم مثلا أولاده مثلا بتقوى الله أنهم مثلا يأمرهم بأمور مثلا لا تختلف بعد، أو شيء يجعل أعطية لله عز وجل، أعطوا المال الفلاني فلان، أو كنت قد وعدت فلان هذا ولم أوفي فأنفذ وعدي، أو ادخلوني في هذا المكان، وهكذا مما يحب المسلم أن يوصي به من بعده قبل وفاته. قال هم البخاري باب الوصايا، وقول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده، وسيأتي الحديث أنه يعني ما حق امرئ مسلم هو الحجر يده، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي في أمر ينبغي أن يوصي فيه يبيت ليلتين، يعني لا ينبغي أن يبيت ليلتين كاملتين إلا وصيته مكتوبة عنده، تكون وصيته مكتوبة وعنده، لأن طبعا الوصية إنما تكون عنده، وهو لا يريد أن يطلع عليها ويطلع عليها يعني من حوله إلا بعد وفاته، ثم يكتبها ويكون عنده، ثم بعد ذلك يقول لهم الله أنا في وصية الفلانية إذا مت مثلا فخذوها افتحوها واقرأوا. قال وقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية لوالدين. هذه الآية نزلت قبل آية الميراث. كتب عليكم فرض عليكم اذا حضر احدكم الموت، حضره الموت اللي هو يعني قبل الانسان يموت وبدت بوادر الامر، كان يكون خلاص يعني عرف ان هذا يعني الموت قريب بعلامات في بعض الفصائل من الناس كلهم علامات ان خلاص دنا اجله او بمرض معروف انه مثله لا يشفى منه نحو ذلك. اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا، خيرا يعني ماذا؟ الوصية للوالدين والاقربين، هذا حق ان يوصي الوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم قال جل وعلا فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا او اثما، جنفين او اثم، فاصلح بينهم فلا جناح عليه. الحديث الاول حديث عبد الله بن عمر، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، له شيء يعني مال ممكن ان يوصي فيه او غير ذلك من يعني عهد ونحو ذلك، يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابراهيم بن الحارث، حدثنا يحيى بن ابي بكير، حدثنا زهير بن معاوية الجعفي، حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة. هذا يعني هذا عمرو بن الحارث وهو ختن رسول الله، اخت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي جويرية بنت الحارث اللي احنا بنسميه الان النسي. قال ما ترك رسول الله عند موته، يقول هذا عمرو، ما ترك رسول الله عند موته درهما ولا دينارا، وذلك ان النبي كان لا يدخر شيئا صلى الله عليه وسلم وكان ينفق كل ماله ينفقه في سبيل الله، ولا عبدا ولا امة ولا شيئا، يعني من غير هذا شيء، غير هذا مثلا شيء من له قيمة من اساس ونحو ذلك. قال الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة، الارض التي كانت له يعني في خيبر وبن النضير صلى الله عليه وسلم يعني جعلها للمسلمين ولم يعني يتملكها، وكذلك لا تتملك من بعده، فان ما مال النبي لا يورث، لا يورث كما قال صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فما يتركه النبي بعده انما هو صدقة لله. ولذلك لم يوصي النبي بشيء لانه لم يكن له شيء يعني ممكن ان يوصي فيه صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا مالك وابن مغول، حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية او امروا بالوصية؟ قال اوصى بكتاب الله. يعني هذا طلحة بن مصرف يسأل عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما بيقول له النبي اوصى؟ قال لا. قال طيب شلون كتب على الناس الوصية؟ ربنا سبحانه وتعالى قال الوصية. فقال النبي اوصى بكتاب الله، يعني لم يكن عند النبي مال حتى يوصي به، وانما اوصى بكتاب الله، يعني قال كما قال اوصيكم بكتاب الله والسمع والطاعه تامر عليكم. فوصاياه صلى الله عليه وسلم انما هو وصاياه بان تاخذ الامه يعني بهذا الدين، وكذلك ما قاله وهو على فراش الموت اخرجوا اليهود من جزيره العرب، استوصوا بالنساء خيرا، يامر بالنساء خيرا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد حذروا ما صنعوا. فهذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن زراره اخبرنا اسماعيل عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال ذكروا عند عائشه رضي الله تعالى عنها ان عليا رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت متى اوصى الي وقد كنت مسندته الى صدري او قالت حجري، فدعا بالتصد فلقد انخنق في حجري فما شعرت انه قد مات فمتى اوصاني. هذا مما ارى الاسود بن يزيد رضي الله تعالى عنه ثم عند عائشه وقال لهم ان علي يعني ذكر بعض الناس ان علي كان وصيا. هذا من الافكار السريه التي بدات تنتشر. عائشه رضي الله تعالى عنها عاشت الى خلافه معاويه بن ابي سفيان. ففي هذا الوقت بدات تظهر يعني اقوال السريه، فمن ضمن اقوالهم التي قالوها ان الرسول اوصى يعني لعلي بن ابي طالب. طبعا وصيته كانت سريه انه القران جعل عنده وديته ان الله الخلافه من بعده وانه هو الذي عنده اسرار الدين وهذا. فقالت متى اوصى اليه؟ يعني في اي وقت اوصى النبي اليه؟ وتقول ان اخر يعني لحظات النبي في الدنيا كانت وهو على صدر ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها. قالت وقد كنت مسندته الى صدري، يعني صدري وهو في اخر ساعته صلى الله عليه وسلم، او قالت حجري، يعني انه كان تلقيا في حجر عائشه رضي الله تعالى عنها و رأسه عند رقبتها. فدعا بالطف طشت هو ربما ليتمضمض فيه أو يغسل فيه. تقول فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات. ومعنى انخنث يعني فعلة الميت، إن لا يبقى رقبته مستقيمة وإنما على طول إذا خرجت الروح تميد الرأس. تقول انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات، يعني انتشر أنه قد مات، انه وقت معين يعني يتكلم كلام او شيء كما يعني العاده. تقول فمتى اوصى اليه؟ فمتى اوصى اليه؟ وهذه يعني هذا وصفها لوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وانه لم يكن ثم يعني عنده الا ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى. الباب الثاني باب ان يترك ورثته اغنياء خير من ان يتكفف الناس. حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا بمكه وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها. قال اي النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ابن عفراء. قلت يا رسول الله اوصي بمال كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال فالثلث، والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى ثمراتك، فعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. هذا حديث عظيم، حديث قال ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الزهري من اخوان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جاء النبي يعودني وانا بمكه وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها. يبدو ان هذا كان في الفتح او في حجه الوداع. جاء النبي يعوده يعني يزوره وهو مريض، وقد مرض مرضا شديدا، يقول سعد يعني حتى خشى نفسه انه يموت فيه. فلما زاره النبي ورأى يعني ما فيه من المرض، قال النبي اللهم ارحم اللهم اتمم لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابي. وخشي النبي ان يموت سعد في الارض التي هاجر منها، لان هذه ارض مكه هو تركها لله عز وجل. فلما يموت في هذه الارض خلاص يبقى كانه مات في الارض التي هاجر منها، كان تذهب عليه الهجره. واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يموت خارج هذه الارض حتى تبقى يعني له الهجره. وقال النبي يرحم الله ابن عفراء وهو سعد بن خوله مات في مكه، فالنبي رثى له، يعني حزن النبي انه مات في مكه وهو من المهاجرين منها. فقلت يا رسول الله، ثم انه قال يا رسول الله يعني حضرني ما ترى، وخشى عن نفس الموت. قال له ما لي في الوقت ما كانش عنده الا بنت واحده. قال له ليس لي الا ابنه، اجعل مالي كله في سبيل الله، كل مالي يزيد. فقال له النبي لا. قلت اي فعل في الشطر نصف مالي؟ فقال له النبي لا. قلت في الثلث؟ فقال له النبي في الثلث. قال الثلث، والثلث كثير. يعني لو ومعنى قول النبي الثلث كثير انه لو رد الى اقل من الثلث يكون اولى. ثم قال له يا سعد انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عارة ان يتكففون الناس في ايديهم. يعني خلوا ان ايضا يعني المال الذي تتركه ميراثا لورثتك مع النية الصالحة انك تنوي انك انت تركت هذا المال ميراث ليتأثلون هذا اجر لك هذا صدقة كذلك. وقال انك لما تدعهم بهالشكل تركتهم هذا المال وانهم يرثوه اغنياء حتى يستغنوا بهذا المال عن ان يتكففوا الناس ما يتكففوا لا يسأل الناس الا الا كفر كما هي عارف من يسأل الناس فانه يمد يعني كفه له. انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عارف ان يتكففوا الناس. ثم قال وانك مهما انفقت من نفقه فانها صدقه. قال له اي نفقه تنفقها صدقه. فسواء ذهبت ميراثا وانت تنويه او ذهبت لاهلك. ثم قال النبي حتى اللقمه تضعها في فمرات. قال له حتى ما تطعم به زوجتك هذه وهي واجب عليه يعني واجب على الرجل ان ينفق على زوجته بموجب عقد النكاح هذا امر فرض عليه. لكن اذا نوى قال له ما دام انت نيتك فيه لله وانك مهما انفقت من نفقه فانها تضعها حتى اللقمه تضعها في شمرات. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم عسى الله ان يرفعك يعني من المرض وان يرفعك ايضا في 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 الدنيا. وقال له في الروايه الاخرى لعلك ان تعمر يعني هذه فينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. قال له عسى الله ان يرفعك فينتفع بك ناس وقد انتفع به ناس عظيم فانه هو فاتح يعني العراق وفارس رضي الله تعالى عنه ويضر بك اخرون لان ضر به الذين ماتوا على الكفر بسيفه وبحربه وبجهاده فهذا انتفع هؤلاء وضر اولئك. وقال ولم يكن له يومئذ الا ابنه وهذا من علامات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ العربي هذه اللي تركت في خيبر الان شنو راح؟
اوه راحت زمان
يعني ما
حد يلي
عنها ولا
لا كل اراضي المسلمين اولا كل الاراضي التي اوقفت هذه يعني ما لم يكن الموقوف مسجد كلها قد تحولت وسطي عليها وتغيرت. عمر اوقف اعظم انسان اوقف هو عمر بن الخطاب. كل ارض العراق وايران فتحت وارض الشام كلها وارض مصر كلها بل وكل اراضي الفتح هي وقف عمر جعلها وقف ومنع المحاربين ان يغنموها في خلافته. قال ما اجعل اي شيء. قال وزع الاراضي مثل ما الرسول وزعها. قال وماذا ارضي في ما بعد. قال تبقى. جعلها كلها وقف. ها كل الاراضي التي فتحت فتحها المسلمون هذه وقف. ولكن بعد ذلك مشت مدة ارض خراجية يعني في عهد بني امية وبني العباس مشت هذه ارض خراجية ما تملك. ثم بعد ذلك سطي عليها وتملكت بعد ذلك واصبحت تباع وتشترى. وإلا كانت الاول ما تباع ولا تشترى ارض موقوفة والحاكم فقط يأخذ منها العشر وهي ارض للدولة كل اراضي للدولة هذه تجمع في بيت مال المسلمين. ثم راح ذلك كما قال النبي منعت العراق مدها وقفيزها ومنعت الشام مدها وقفيزها وعدتم من حيث بدأت راحت كلها.